أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي يسرنا هذه الزيارة إلى هذا المسجد المبارك، وإنها لتعتبر نعمة من نعم الله عز وجل، التزاور في الله واللقاء في الله والجلوس من أجل الله عز وجل والمحبة في الله، هذه عبادة جليلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا. الحديث أخرجه أحمد وجاء عن الترمذي عن معاذ بن جبل. فالحب في الله إذا كان صادقا فهو عبادة لله عز وجل، والمقصود من ذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن التذكير ينتفع به المؤمن كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. فلا شك ولا ريب أن التذكير فيه خير وبركة للمتكلم والسامع إذا كان من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وإن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو يعتبر أعظم نعمة وأجل نعمة، ويلي نعمة الإسلام نعمة السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم، ويلي ذلك نعمة التفقه في دين الله عز وجل. فإن التفقه في دين الله هو أوسع أبواب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في دين الله باب كل خير، من أراد الخير في الدنيا والآخرة فعليه أن يتفقه في دين الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا تفقه المسلم والمسلمة في دين الله عز وجل صار على نور، وعلى هدى، ويعبد الله على بصيرة. فما هناك أحسن من العلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه كلها فضل العلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فانظر أيها المسلم إلى بركة وإلى خير وإلى فضل التفقه في دين الله وتعلم العلم الشرعي النافع، علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم النافع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نسب إلى الشافعي أنه قال: كل العلوم سوى القرآن مصطلة. إذا الحديث من الفقه الديني. العلم ما كان فيه، قال: حدثنا، وما سوى ذاك وسوى الشياطين. فنعم أيها الإخوة الكرام، العلم من خير ما يعبر الإنسان. قال الشاعر: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم والجهال مال. فعز العلم فعز المال باقي، فعز المال يفنى عن قريب، وعز العلم باقي لا يزال. فالعلم أيها الإخوة الكرام عزة في الدنيا والأخرى. هذه النعم التي سمعتم آنفا يحتاج المسلم وهو في أمس الحاجة أن يحافظ عليها. والحفاظ على النعم يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أعطاك الله عز وجل هذه النعمة، نعمة السنة والثبات على خير، نعمة تعلم بطلب العلم، إذا حافظ عليه بطاعة الله، وحافظ عليه بشكر الله عز وجل. فإنك إذا ما حافظت عليه بطاعة الله وبشكر الله ينهب عنك هذا الخير، سواء الثبات تصرف عنه أو العلم تصرف عنه ويؤخذ منك في ذهابه وتفلته. وهذا كله يعود إلى سبب، وهو عدم شكر هذه النعمة. فالنعم إذا شكرت فرت، وإذا كثرت فرت. فهي نعمة عظيمة أن يمن الله عليك بالثبات على الكتاب وعلى السنة وعلى المنهج الحق والمنهج الصحيح، نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا شكرت الله عز وجل بخشيته وطاعته والإقبال عليه سبحانه وأديت هذا الخير بصدق وإخلاص، زادك الله ثباتا، وزادك الله هدى، وزادك الله توفيقا وسدادا. وإذا وقع الإنسان في المعاصي والذنوب تفلت عنه هذا الخير وذهب. وهكذا العلم أيها الناس. ولهذا انظر، الذي لا يشكر الله عز وجل كيف يواجه هذا الأمر، ألا وهو سلب النعم. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فضرب الله عز وجل هذا مثل هذه القرية التي كانت في أمن وأمان وخير وسعة ورزق، فلما ما شكرت الله عز وجل صرفت عنهم تلك النعم. وهكذا أي نعمة لا يقوم المسلم بشكر الله فيها تصرف وتسلب، والسلب قد يكون سلبا حسيا وقد يكون سلبا معنويا. فسلب الثبات والاستقامة سلب معنوي، والخير أيضا بسبب عدم شكر هذه النعمة العظيمة. وقال الله عز وجل أيضا مبينا حال قوم سبأ الذين كانوا في نعمة عظيمة وكانوا في خير ورزق وسعة، قال سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذكر المفسرون في هذه الآية أن قوم سبأ كانوا في تلك النعم العظيمة حلاوة المياه ونقاءها وصفاءها وعذوبتها، وكذلك الجو لطيف وجميل، وهكذا الزراعات والثمار والأمن الذي كانوا فيه. كانوا يسافرون مسافات طويلة لا يحتاج أحدهم إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى سلاح ولا إلى حرس، يمشي مسافات في أمان ولا يحتاج إلى أن يحمل ماء معه يشرب مما يجد في طريقه ولا إلى طعام يأخذه يأكل من الثمر وتلك الثمر والأشجار يأكل منها. فجاءتهم الرسل، جاءتهم الأنبياء، جاءهم الدعاء يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل، فأعرضوا وعبدوا الشمس وكانوا يسجدون للشمس، فصرفت عنهم تلك النعمة وصيب عنهم ذلك الخير، وانفجر عليهم السيل الذي أخذ كثيرا منهم وأهلكهم ومزقهم، ثم قال الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وهذا كله بسبب عدم شكر النعمة. فشكر النعم أيها الناس من أسباب بقائها والتحدث بها. إذا أنعم الله عليك بنعمة حافظ عليها بطاعة الله، وحافظ عليها بشكر الله، وحافظ عليها بالثناء على الله عز وجل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التحدث بنعمة الله شكر، تحدث بنعمة الله وحافظ عليها. وشكر الله عز وجل كما سمعت أيها المسلم الكريم هو القيام بطاعة الله. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم وهذه النعمة العظيمة. فنعم أيها الأخوة الكرام، الحفاظ على نعمة الله بطاعة الله والتواضع لله والبعد عن معصية الله، فإن المعاصي عياذا بالله تورث الإنسان هوام وذلة، وتورث الإنسان زوال الخير وزوال النعم، تتسبب برفع النعم. إذا كنت في نعمة فرعها وحافظ عليها بشكر النعم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد ينبغي أن يحافظ عليها وأن يتحدث بها وأن يثنى على الله عز وجل بذلك. وربنا سبحانه وتعالى قد ذكر نبيه محمدا بنعمه عليه، قال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. انظر كيف عدد الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هذه النعم، عدد عليه ثم قال: وأما بنعمة ربك فحدث، أي فتحدث بها. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ونعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، لا شك أن نعمة المأكل والمشرب، المأكل والمشرب والملبس والمسكن، هذه نعم، هذه نعم من نعم الله عز وجل عليه. ونعمة السمع والبصر، ونعمة اليدين والرجلين، ونعمة العقل، ونعمة المال، ونعمة الصحة، ونعمة العافية، ونعمة الأمن والأمان، هذه كلها نعم، كلها نعم. وما بكم من نعمة فمن الله. ورب نعمة تسلب عليك تنقص عليك الحياة. والله لو سلب عليك نعمة البصر لصارت حياتك منغصة، ولو سلب عليك نعمة السمع لصارت حياتك منغصة، وهكذا لو سلب عليك نعمة اليدين أو نعمة الرجلين حياة منغصة، وهي نعمة واحدة سلب عليك، فكيف إذا سلب عليك أكثر من ذلك؟ عياذا بالله. فأهم هذه النعم نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الدين، نعمة الدين، الحفاظ عليها، هذه النعمة العظيمة نعمة الدين أشد مما تحافظ على صحتك، أشد مما تحافظ على صحتك. وإذا كان الإنسان ربما يصاب بمرض في جسمه أو في بدنه سرعان ما يبحث عن العلاج وينتقل من مستشفى إلى مستشفى ومن صيدلية إلى صيدلية، وربما يذهب إلى بلد آخر للعلاج، والإسلام قد دعا إلى ذلك. يا أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا جعله دواء. بل يجب على الإنسان أن يحافظ على صحته، ولا يجب له أن يفرط فيها حتى تهلك. يا أيها الناس تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا جعله دواء. فإذا كان هذا في صحة البدن، أنت مطالب أن تحافظ على صحتك، ومحرم عليك أن تتناول ما يسبب تلف صحتك. والإسلام قد أباح للمسافر إذا كان صائما أن يفطر حفاظا على صحته، وأباح للمرأة الحامل أن تفطر حفاظا على صحتها، وأباح للمريض أن يفطر حفاظا على صحته، وهكذا أباح الإسلام لمن كان مضطرا لشرب الخمر يشربه في حالة إذا لم يجد الماء العدم وخشي على نفسه الموت والهلاك، حفاظ على صحته وعلى بقاء حياته. فإذا كان الإسلام يدعو إلى أن تحافظ على حياتك وعلى صحتك حتى لا تعطى وتهلك، فمن باب أولى الحفاظ على الدين، الحفاظ على الاستقامة، الحفاظ على السنة التي أنعم الله عز وجل عليك بها، فيكون الحفاظ عليها بالبعد عن معاصي الله عز وجل. فرب معصية سبغ الإنسان وسلك الإنسان وبمعصية يحتقر الإنسان في نظره ويزدريها ويظن أنها ليست بشيء، لكنها ترد الإنسان وتوقع الإنسان. وربما معصية النظر للإنسان معصية واحدة تنسي الإنسان علما أو تسبب في انحرافه أو في زي قلبه إذا تهاون بمسألة النظر للنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن النظر الفجأة قال اصرف بصرك، سئل عن النظر الفجأة قال اصرف بصرك. فقد يطلق الإنسان العنان لبصره فيتجرع المعاصي، معصية تلو الأخرى تلو الأخرى حتى تنطمس بصيرته بسبب الاسترسال في المعاصي. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من صغر شرري. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها سهلت على السهام بلا قوس ولا وتر. والقلب ما دام ذا عين يقلبها في عين الغيث موقوف على خطر. فانظر هذا الذي يتهاون ويتساهل في هذه المعصية كيف توفقه عياذا بالله. التهاون بالمعاصي خطير أيها الناس، التهاون بالمعاصي خطير. وقد أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له لا استطعت، فما رفع إلى فيه. والله يقول في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم أيها الإخوة الكرام، فيا لله ما أعظم نعم الله علينا وما أكثرها، فالحفاظ عليها، الحفاظ على نعم الله سبحانه بطاعته سبحانه، بالتواضع له سبحانه، بالبعد عن معصية الله سبحانه، بالبعد عن محاربة دين الله سبحانه. كل الحفاظ على الخير بضاعة الله، لأن الجزاء من جنس العمل. من يعمل خيرا يجزه، إذا عملت خيرا زادك الله خيرا. فإن الله يقول في كتابه الكريم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما جزاء المحسن الإحسان، قال الله سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا أحسنت أحسن الله إليك وجازاك من ضمن ما عملت. فما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرج كربة مؤمن أو مسلم فرج الله كربته. الجزاء من جنس العمل، ومن ستر مسلما ستره الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا كله من باب الجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل يجازي العبد يجازيه من جنس عمله. فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن دعا الناس إلى الثبات ثبته الله، ومن سعى في إصلاح الناس أصلحه الله، ومن أعان الناس على الخير والثبات والاستقامة أعانه الله على الثبات والخير والاستقامة. لأنه كما سمعتم الجزاء من جنس العمل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هذا الجزاء من جنس العمل. ويقول الله عز وجل اذكروني أذكركم، وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الحديث الآخر أيضا إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت مني ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربته مباعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهكذا في حديث هريرة الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فيا أيها الإخوة الكرام، الله الله في الحفاظ على نعمة الله سبحانه، والحفاظ على هذه النعم العظيمة في طاعة الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الخير، نعمة الجلوس في المساجد، المحاضرات، اللقاءات، هذه نعمة. بل أنعم الله عز وجل علينا بنعمة السنة، السنة النبوية، التي كان بعض السلف يقول نعمتان لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، ويذكر نعمة السنة، نعمة الإسلام ونعمة السنة، إن الله ما جعلهم أهل أهواء ولا من أهل البدع والخرافات، السنة نعمة، فالدعوة إلى السنة نعمة عظيمة، فحري بالمسلم أن يحافظ عليها وأن يقبل عليها وأن يدعو إليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ عن سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. ثلاث لا يغلب عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من والله له أمركم، ولزوم جماعة المسلمين أمامهم، فإن دعوتهم تحل من ورائهم. فانظر، وفي الحديث: ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرانيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل رفع الصحابة الكرام لما حافظوا على نعمة السنة ودعوا إليها، وكانوا يتنافسون على العمل بها وتطبيقها. فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم يصلي بالناس، وكان يصلي ابن عليه، فخلعهما وهو يصلي، فرآه الصحابة خلعا عليه فخلعوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. قال: أما إن جبريل أتاني فأخبرني أن به ماذا. انظر إلى تطبيق الصحابة، وإلى انقيادهم، وإلى كذلك تمسكهم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مجرد أن رأوه خلعوا مباشرة. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى وأعزهم الله سبحانه بالسنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله لا يرفع الرجل على قدر التمسك بالسنة. فالله سبحانه وتعالى يرفع الرجل بقدر تمسكه وثباته واستقامته. وهكذا من نعم الله عليك إذا وفقك الله لعالم سنة، كما قال أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث ولا أعجمي أن يوفقه الله لعالم السنة من أول وهلة، من أول وهلة حتى لا يتخبط. هذه نعمة عظيمة، فالحفاظ على السنة أيها الناس بطاعة الله. انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يدعو لمن يتمسك: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، لا إله إلا الله. نظر الله من النظارة والبهاء والنور، كما قال ولقاهم نظرة وسرورا، البهاء والنور في الوجه لمن يتمسك بهذه السنة. نظر الله امرأة سمع مقالتها، يعني دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر العلماء في باب دلائل النبوة، بل ذكر شيخ من الوالد رحمه الله تعالى في الصحيح عن مسند من دلائل النبوة أن من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل كان يستجيب دعوته، وذكر أشياء كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك أن يبارك الله له في ماله وولده، فرزقه الله عز وجل أكثر من 100 ولد كما ذكر ذلك في ترجمته ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثمرته تؤتي كلها في السنة مرتين. شوف الغلة، كان الناس تؤتي ثمارهم في السنة مرة واحدة، وهو تؤتي ثمارها مرتين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، دعا له النبي قال بارك الله لك عندما تزوج، قال ما هي؟ قال تزوجت، قال بارك الله لك أول مروا بشاه، فبارك الله في عبد الرحمن بن عوف ورزقه الله أموالا كثيرة. وهكذا دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأم أبي هريرة بالإسلام فأسلمت، وهذا باب طويل من دلائل النبوة استجابة الله لدعوته صلى الله عليه وسلم. هذا عبارة عن مثل، فيوفق الذي يتمسك بهذه السنة العظيمة، إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسل إليها أنت عندما تسمي نفسك سني، نسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا سميت نفسك سني وتمسكت بالسنة فعلا فهي نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من رغب عن سنتي فليس مني هو الصحيح، أن عن 3 أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن صلاته وعبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أو قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فإني أقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج عليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، قال أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن سنتي بمعنى تركها وكرهها. وهكذا في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. هنا الشاهد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ، فهي نسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه دعوة السنة، الدعوة إلى السنة نعمة عظيمة يرفعك الله سبحانه وتعالى إذا تمسكت بها وإذا أقبلت عليها وإذا نشط إلى ذلك. وإن الخطر العظيم الداهم أن تفتر عن الخير الذي كنت فيه، أن تفتر وأنت تتناقص عندك شيئا فشيئا، وتصبح لا تبالي المسلمون خير، فاحذر من ذلك. جاء في مسند احمد عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شره، اي لكل عمل نشاط، قال: ولكل شره فتره، هو الكسل والفتور والبعد عن السنه. لكل عمل شره ولكل شره فتره، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى. نشاطه وإقباله إلى السنة والثبات عليها وتمسكها، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. الحذر أن تتأخر عن السنة أو تتأرنح أو تأرجح أو ترجع إلى الخلف بعد أن كنت على الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون، أي من الرجوع بعد التقدم. يتقدم الإنسان في الخير وفي الهدى ثم يرجع على عقله ويرجع إلى الخلف. نعم أيها الأخوة الكرام، فهذه منقبة عظيمة لك أن تثبت، بل تحضر كرامة، كما ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله قال: من الكرامات على الشخص، بل تعتبر معجزة، تعتبر من أعظم الكرامات ثباتك واستقامتك واستقام سيرك، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. فالحفاظ على هذه الدعوة الكريمة العظيمة التي من الله بها عليك، الحفاظ على السنة وعلى هذه النعمة العظيمة بما سمعت وما ذكرنا لكم بطاعة الله سبحانه وتعالى واتفقوا في دين الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصية الله عز وجل، فإن هذه الدعوة العظيمة لها مميزات ولها معالم، فمن معالمها الصدق مع الله والإخلاص لله عز وجل. ألا لله دين خالص، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن السنة الصحيح هو الذي إذا تكلم أو خطب أو حاضر يحس أنه يبدأ بنفسه وأنه يطبق ذلك، يجعل نصب عينيه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. فهكذا المسلم السني الصحيح ينبغي أن يستشعر هذه الآيات وهذه الأدلة في وعظه في إرشاده في دعوته في نصحه، أنه يطبق في نفسه أولا ويعمل قدر ما يستطيع ويحذر من المخالفة. فإن شعيب عليه السلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت. وجاء في الصحيح عن سالم بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة والعياذ بالله فيدور في النار وقد انتلقت أقطاب بطنه، أي معاه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاح عياذا بالله. فيقول له الناس يجتمعون حوله: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فانظر إلى خطر عظيم لمن يخالف قوله وفعله. فالمتمسك الصحيح والسنة الصحيح الذي يطابق قوله وفعله في المعتقد في الأعمال في السير في العبادة في الصدق أيضا، وإلا فإنه على خطر إذا خالف قوله وفعله. وما أحسن قول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان التعليم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، وإذا انتهت عنه فأنت حكيم. تصف الدواء باستقام وضطنا كيما تصح به وأنت سقيم. فهكذا. وقال ذلك الآخر: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ، يا قوم من أظلم من واعظ، قد خالف الرحمن لما خلق أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. فالسني الصحيح كما سمعت هو الذي يبدأ بنفسه، وكما يقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه السلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم. وهكذا من معالم الدعوة المباركة الصحيحة تحت السنة العفة والزهد والقناعة، وأن هذه الدنيا عبارة عن وسيلة وليست غاية. الدنيا هي وسيلة وليست غاية، فإن الله سبحانه وتعالى ذمها كثيرا. قال عز وجل واضرب لهم مثل حال الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا. وقال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظر العفة والقناعة والزهد في هذه الدنيا، فإن ربما تجد بعض الناس يمن الله عز وجل عليه بالعلم وبالخير وبالهداية وما تشعر له وقد انجرف إلى الدنيا ودخل مع أصحاب الأموال والجمعيات وضيع نفسه وضيع دعوته، وبدل ما كان في نعمة وفي زهد وفي عفة تفتح عليه الدنيا فيترك ما كان عليه من خير. والدنيا فتنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في جريبة غنم قوم فأفسد لها من حرص المرء على المال وسبب دينه. فانظر إلى فتنة الدنيا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتخشون الفقر؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا أن تهلككم كما أهلكتهم، تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فما خاف الرسول على الأمة الفقر، ما خاف الفقر. وقد بين وقد بوب النووي في صرح باب فضل الفقر وخشونة العيش، وذكر كيف كان الرسول فيه من الحياة ومن الزهد ومن التغشم في هذه الدنيا الفانية الدنيا الدنية. نعم، وهكذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وقال والله ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا. الله أكبر، ولكن أخشى عليكم الدنيا. الدنيا خطيرة أيها الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه مال من البحرين وتعرض له الصحابة قال أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. أن تبسط فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث آخر أن النبي عليه السلام قال والله لتصبن عليكم الدنيا صبا، صب الدنيا صبا، قال حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. نعم، فهكذا من معالم هذه الدعوة العفة والقناعة والزهد والرضا بالقليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه.
قناعة والعفة. وفي حديث فضل بن عبيد طوبى طوبى لمن هدي الإسلام ورزق شفافا وقنعه مما أتى وقنع الكفر وقنع به. نعم. فهكذا بارك الله فيكم، إن الزهد في الدنيا باب خير، والتهالك عليها والطمع فيها باب شر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا تقطع عليه المغرب، يمسى الرجل المؤمن كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعظم الدنيا قليل. كل هذه الأدلة تحذير من الدنيا وفتنتها وخطورتها على العبد المسلم وعلى المسلم. ولهذا ذكر الله الدنيا وذمها، ذمها، وكذلك رسول الله عليه وسلم ذمها كثيرا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وكان نائم على التراب، فبكى عمر رضي الله عنه. وماذا بكى؟ وقال يا رسول الله، قال النبي: ما لك عمر؟ قال رسول الله: ملوك فارس والروم كفار منعمون يعيشون في القصور، وأنت نبي الله وخليله بهذه الحالة بين الطين والتراب. فقال: أفي شك أنت من الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. انظر، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أولئك قوم لهم الدنيا والآخرة، فلا تغتر بالدنيا، لا تغتر أيها المسلم بالدنيا، إنها قليل وإنها فانية. وما سميت الدنيا دنيا إلا لسرعة دنوها وزوالها، هي الدنيا تقول بملئتها: حذاري حذاري من بطي وبكي. وقال ابن الوردي رحمه الله تعالى: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، كم جهول بات فيها مفترا وعليم بات منها في علل، كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غاية الأمل. فنعم، كان السلف رحمهم الله العلماء المتقدمون ربما تجد ثيابه رستة ممزقة، يرحلون في طلب العلم ويسافرون، وكان عندهم ما عندهم، ومع ذلك كانوا يقولون: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا بالسيوف. وهم بتلك الحالة وبتلك الهيئة وبذلك المنظر، وهم في غاية النعمة وفي غاية اللذة والسعادة. حتى قال بعض الشعراء: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب أعناقي، وتمايلي طرفا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدابة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكان والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري ليلقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهنا الدجى وتبيت نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. نعم، هكذا بارك الله فيكم، العفة عن هذه الدنيا والتعب منها والزهد، كما كان العلماء في الماضي، علماء الحديث، علماء السنة. سفيان الثوري طلب من القضاء فأبى وهرب ومات مختفيا، وكيع بن الجراح طلب من القضاء أيضا فاختفى، بل ادعى أنه أبى مجنون، وكانوا ماذا ينتقدون عن الذي يقبل على الدنيا وعلى مطامعها ولذاتها. هذا سفيان الثوري لما فر ومات هارون المهدي مختفيا، فولي القضاء شريك النخعي فضعفه الحديث، قال: دخل القضاء فساء حفظه فخلط فضعف. فكان يقول: تحرر سفيان وفر بدينه، وامسى شريك من الفضل للدراهم. نعم. ويذكر في ترجمة إسماعيل بن علية أن ابن المبارك كان ينفق عليه، وكان ابن المبارك حريص، فولي القضاء فأرسل إليه أبيات: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احسنت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب في الدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء المجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها، في سرك أبواب السلاطين؟ إن قلت أقيس فلا باطل ذل حماه العلم في الطين. فيا لله العجب كيف كان السلف رحمهم الله تعالى. انظر إلى شيخنا الوازي رحمه الله، ذلك الإمام العلم الذي نفع الله بدعوته، نفع الله الأمة بدعوته، لما كان زاهدا عفيفا صابرا مقبلا على العلم والتعليم والدعوة. نعم، وجلس في أرض الدماج بين تلك الصحراء، الصحراء وبين تلك البيوت الطين، وترك القصور والدور بعد أن عرضوا عليه الأموال، عرضوا عليه المناصب، أكبر مناصب عرضوا عليه في صنعاء أن ينتقل يعطوه وزير كذا وزير كذا، أبى وقال بقائي بين طلابي. أقول حدثنا وأخبرنا خير من الدنيا وما فيها. وكان يقول والله أنني إذا فتحت صحيح البخاري ومسلم وقلت حدثنا وأخبرنا نسيت هموم الدنيا وغمومها. هذا الشيخ مقبل جلس مع المهاجرين، طلاب العلم المهاجرين الذين من كل دولة، جلس معهم وتواضع معهم، بذلك التواضع فنفع الله به، نفع الله بدعوته. انظر الإخلاص والعفة والنزاهة والصدق كيف ينفع الله عز وجل بذلك. فهكذا كان علماؤنا رحمهم الله المتقدمين، وهكذا من شابههم المتأخرين، من شابههم المتأخرين. فاشتهد من هذا بارك الله فيكم الزهد في هذه الدنيا، فإن الدنيا تؤخر كثيرا وتشغل كثيرا، تشغل كثير الإنسان إذا اشتغل بها تشغله، وإلا فالرسول جعلها مطية عادة. الرسول عليه السلام عرض عليه الجبال مكة أن تحول له ذهب، وعرض عليه الدنيا فأباها، أباها واختار ما عند الله، واختار تلك الحياة البسيطة المتواضعة صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا إذا نظرت في سير السلف، الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل الذي قال لنا قالوا ترجمته أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. فلله ما كان أصبره وأجلده، صبر وثابر ورفعه الله سبحانه وتعالى. فلما صبر الإمام أحمد لقب بإمام أهل السنة، لقب إمام أهل السنة بزهده وصبره وثباته وصدعه بالحق، فإن هذا من معالم الدعوة الصحيحة، الدعوة السلفية الحقة، الصدع بالحق وكلمة الحق، أبرز من أبرز المعالم الصدع بالحق. لذلك أهل السنة الخلص لا يسكتون عن باطل، هذا من منهجهم ومن عقدهم، أنهم لا يسكتون عن باطل ولو صدر هذا الباطل أين كان. إذا صدر الباطل من صغير أو كبير أو عظيم أو حقير يبين ذلك الباطل. هذا دعوة السنة ودعوتهم، وهذه ميزة من ميزاتهم بخلاف الباطل. الباطل دعاة الباطل يرتكب بعضهم الفضائع العظام وتجد أتباعهم يغطون عليه، يغطون عليه ويدافعون عن باطله. أما أهل السنة فإنهم يصارحون ويتكلمون، تجد في أوساط الصوفية موبقات، في أوساط الأخوان المسلمين موبقات، يرتكب بعضهم الموبقات وتجدهم يمسحون عليه ويملسونه ويدافعون عنه ومرتكب بعض الموبقات. لكن أهل السنة والجماعة من صدق دعوتهم أنهم صرحاء، من ارتكب خطأ ولو كان كبير فيهم وارتكب أمورا ناصحوا، إن رجع وإلا بينوا، لأن هذه من مميزة دعوتهم. وما كان يقول الشيخ ما انتصرت دعوتنا هذه وقامت إلا بكلمة الحق والصدق بالحق وعدم السكوت عن الباطل. وهكذا مما قامت في الدعوة هذه المباركة أيضا التميز، التميز عن أهل الباطل، تميز عن البدع والأهواء، فإن هذا قليلا كلمة الحق الصدق بالحق والتميز من الأسباب العظيمة التي قامت بالدعوة. انظر حسن الترابي هذا من السودان، كان الإخوان يسمونه ينفخونه وكانوا يسمونه مجدد ولا يتكلم ما فيه، هو طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إن محمدا كان ينسى كثيرا ولا يفهم شيء وإنما يكمله أصحابه يبينون أخطاء، هذا كلام الترابي. وكان لما مر حديث حديث الذباب إذا وقع فينا أحدكم كان يقول أنا آخذ بقول الطبيب النصراني ولا آخذ بكلام محمد، محمد ما يفهم، الطبيب يفهم أحسن. فالعلماء ردوا عليه، ألف بعضهم كتاب أصفارنا المسلول في الرد على الترابي شتم الرسول، لكن هل رأيت من 500 يعني انكر عليه؟ هل ردوا عليه؟ هل انكروا عليه؟ وكان يعتبر إيمان فيهم كبير فيهم، حتى أن كان آخر ما صار له يعني العلماء أنه كافر، كفر الترابي بطعن في الرسول وطعن في الحديث واستهزاء بالأنبياء إلى غير ذلك. فتجد كما سمعت ونعم أنكر فريضة الحج وأدخل في منهج السودان الموسيقى وفتح باب الردة، بفتح الردة كان يقول إنه في ظل الدولة الواحدة للإنسان أن يكون يهودي ونصراني، هذا الترابي وألف في مؤلفات، لكن الباطل ما يتكلمون بالأخطاء ولا يوضحون ما في صاحبهم أبدا، تجدهم يسكتون. وهذا بهذا وبهذا كما سمعت عرفت مميزات الدعوة السلفية الصحيحة أنهم لا يسكتون عن الباطل خطر من أي كان، فإنها علامة بارزة، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله فلتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، نعم، فإن لم يصدف بلسانه فإن لم يصدف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فهذه أمور مهمة ينبغي أن يتنبه لها، أن من أبرز معالم دعوة السنة صدق بالحق وكلمة الحق وعدم السكوت عن الباطل، وهكذا التميز عن أهل الأهواء البدع، فإن الدعوة الصحيحة تقوم وتظهر وتبرز إذا ماذا تميزت عن أهل الأهواء. فإن الله يقول في كتابه الكريم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ويقول سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ذكر ابن جرير الطبري أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء، وهكذا ذكر أبو جعفر الباقر ومحمد بن سيرين وغيرهم أنها في أهل الأهواء. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، هذا من أدلة على مجانبة أهل الأهواء والبعد عنهم وعدم مخالطتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجنس الصالح وجنس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يشليك وإما أن ترتع منه وإما أن تجد من رحمه من تيم وانتنا، ونافخ الكير قال فحامل المسك إما أن ترتع منه وإما أن تجد من رحمه طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد من رحمه انتنا. وهذا الحديث قد ذكره النووي في الصالحين وبوب له فضل مجالس الصالحين الثبات والبعد عن الأهواء، فهذه أدلة على مجانبة الأهواء والتمييز عنهم. كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول ما انتشرت دعوتنا إلا بالتميز، بالتميز، وهذا من الدين التميز، التميز والصفاء والنقاء، هذه من أسباب انتشار الدعوة وقيامها وقوتها أيضا. وهكذا أيضا من أبرز معالم أذان السنة عدم التقليد، عدم التقليد، فإن المسلم مطالب أن يتبع الكتاب والسنة، قال الله في كتاب الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وربنا سبحانه وتعالى قد سنع على المقلدين وذمهم، كما في البقرة الذين يقلدون أباهم وأجدادهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا يهتدون. ويقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا يهتدون. وهكذا أدلة كثيرة، التقليد قبيح والمضرة فيه، فقد جاء في حديث البراء بن عازب الذي في مسند أحمد أن النبي عليه السلام ذكر في الذي يسأل في قبره المنافق يقال من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا مقلد، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ففيه ذم التقليد وتشنيع على التقليد. فلهذا المسلم مطالب أن يتبع الكتاب والسنة بفهم ثلاث الأمة، ويستفيد من العلماء من شرعين الآية وشرعين الحديث، لكن يحذر من التقليد. فإن ماذا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام كذلك الإمام أحمد ككلهم كان يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله وارموا بقول أم الحائط. وإذا رأيت في تراجمهم تجد هذا كثيرا يذكرون هذا، يقولون إذا رأيتم أقوالنا تخالف كتاب الله وسنة رسوله فردوا أقوالنا وخذوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا كان عندهم إنصاف، وكان عندهم مال عدل، وكان عندهم عدل. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ الوازي يقول أيضا لا يقلدون إلا ساقط، وكان يقول لو قلدنا أحدا لقلدنا أبا بكر الصديق والإمام أحمد، لكن التقليد حرام الذي هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة. فهذا من مميز الدعوة الصحيحة، ماذا الأخذ بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم أيضا آخر نقطة في هذا الدرس، أن من معالم دعوة السنة العدل، العدل مع العدو ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد، فالعدل مطلوب. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول الله سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا، فمن مميز دعوة العدل، وكلمة العدل وكلمة الحق وكلمة الصدق ولو كان الكلام على نفسك تكلم بالعدل. وذكر ابن تيمية، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن شيخ ابن تيمية وجد في عصره رجل يقال له ابن مخلوف، فكان يفتي بقتل شيخ ابن تيمية، فذهب ذلك الوالي وجاء ولي آخر، جاء سلطان آخر كان يكره ابن مخلوف فأراد أن يقتله، فجاء ابن تيمية وقال له إن هذا الرجل ابن مخلوف كان يفتي بقتلك ويحذرنا على ذلك وأريد من فتوى أقتله لك. فقال ابن تيمية أعوذ بالله أن أشارك في قتل المسلم. فتعجب ذلك السلطان قال لكنه بأمر كان يأمرنا بقتلك وكان يفتي بقتلك. فقال ابن تيمية أما أنا فأعوذ بالله أن أفتي بقتلك. انظر العدل، العدل مع أن هذا كان يفتي بقتل ابن تيمية ويحارب عليه بقتله، ومع ذلك ابن تيمية لما كان عدلا عند خشية قال ما أفتي بقتله. وذكر من كتبنا هذا الرجل لما مات ذهب ابن تيمية إلى أبنائه يعزيهم وينظر حاجتهم وقال لهم اعتبروني أب بدل أبيكم، اعتبروني مكان أبيكم ما احتجتموه. فتعجب الناس كيف جاز ابن تيمية هذا الرجل وكيف كان موقفه معه. فالعدل، الدعوة تقوم بالعدل، بل قامت السنة بالعدل أما الظلم لا تقوم به دعوة ولا تقوم به دولة ولا تقوم به طائفة بالظلم أبدا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليخلص عليهم الثمار، فأرادوا أن يرشوه، أرادوا أن يعطوه رشوة ويسخط عنهم ويتجاوز عنهم، فقال لهم عبد الله بن رواحة: والله ما أحد أبغض إلي منكم يا أحفاد القردة والخنازير، وما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعني حبي إياه وبغضي لكم أن أعدل فيكم. فقالوا: بالعدل قامت السماوات والأرض. فالعدل، العدل في الرضا والغضب، وفي مع القريب والبعيد، حتى مع نفسك، مع نفسك. علي بن المديني قالوا له، وعلي بن المديني معروف إمام من أئمة تجاه التعديل، قالوا له: ما حال عبد الله بن جعفر؟ وهو أبوه، فسكت. قالوا: ما حاله؟ فإنه في حديث كذا. قال لهم: إنه دين أبي ضعيف، أبي ضعيف. كلمة العدل وكلمة الحق في الغضب والرضا. ولا زلت أذكر ما كان عليه شيخنا الوادعي رحمه الله من العدل والصدق. كان في صعدة، كان الشيخ عليه الصدق قد الشيخ مقبل، ويقول: من قتل مقبل فله الجنة، ويبذلون لمن قتله وسعوا في ذلك. وهو كان يقول: لا نستبيح دماءهم ولا أموالهم ولا عرضهم، هم مسلمون، انظر العدل. وكان يقول في أهل البدع والأهواء: لا يجوز قتالهم ولا نستبيح دماءهم ولا أموالهم، هم مسلمون. ومع أنه لا كان يستند قتله. فهكذا العدل والصدق، هذه من علامات دعوة السنة الجماعة، من ميزة دعوتهم ومن معالم دعوتهم: العدل والصدق والإخلاص والعفة وكلمة الحق. كما سمعتم في هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.